احنا بنعمة ربنا النهاردة هنحاول ندرس قصة حياة آدم وحواء. طبعا هي يعني معروفة لكن هناخدها بشكل دراسي شوية. اول ثلاث اصحاحات من سفر التكوين. سفر التكوين قبل ما ادخل فيه نعرض بسرعة العهد القديم كله وطريقتين لفهم العهد القديم. الاول عرضه كتاريخ وبعدين عرضه كأسفار. عرضه كتاريخ بنبتدي من شخصية آدم وبعدين نوح إبراهيم إسحاق يعقوب وبعدين موسى يشوع فترة القضاء ويجي في آخرها صموئيل النبي. أنا بحكي بسرعة أقولها تاني. أول شخصية آدم حوالي 4000 سنة قبل الميلاد أو 6000 سنة من النهاردة تقريبا يعني. وبعدين ننط شوية تيجي شخصية نوح وبعدين شخصية أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب الآباء البطاركة يسموهم. وبعدين يوسف ياخد شعب اليهود وينزل مصر كانوا لسه 60-70 واحد. يطلع منهم بيهم موسى وهم نص مليون نسمة من مصر بعدها ب400 سنة. يشوع يسكنهم في كنعان ويبدأ يبقى فيه شعب اسمه شعب الله له مكان وله جيش وكده. يجي بعد يشوع ناس اسمهم القضاء اللي هم القادة. يجي منهم في الآخر صموئيل النبي. وعند صموئيل النبي الشعب يطلب يبقى فيه ملك فيتحول الشعب من مجرد شعب إلى مملكة. يتغير اسمه من شعب إسرائيل إلى مملكة إسرائيل. مملكة يجي في الأول شاول الملك وبعدين داود وبعدين سليمان ده عدد شعب إسرائيل. بعد سليمان المملكة تتقسم اثنين مملكة الشمال ومملكة الجنوب ويقعوا مع بعض وتبقى فترة انحراف ديني او انحراف روحي عن ربنا. كل ملوك الشمال منحرفين اغلب ملوك الجنوب برضو منحرفين ودي الفترة اللي يجي فيها كل الانبياء عشان يرجعوا الشعب لربنا اشعياء وارميا وحزقيال ودانيال وهوشع ويؤيل وعاموس وكل دول. في الاخر خالص في الفترة دي يحصل نوع من السبي. سبي للشمال في الأول وبعدين سبي للجنوب. السبي في الأول كان في أشور وبعدين بابل. السبي ده يعني يذلوا الشعب اليهودي وياخدوهم أسرى إلى بلادهم. وبعد كده لما الشعب بيتوب بيرجع تاني لبلده يعمر أورشليم ويبني الهيكل مرة تانية. الهيكل اتبنى سنة 1000 تقريبا قبل الميلاد في عهد سليمان عشان كده اسمه هيكل سليمان. اتكسر كذا مرة بس ما كانش تدمير شامل لكن كل ما كان جيش يدخل أشور أو بابل أو غيره يهد شوية في الهيكل ويرجع اليهود يعمروه تاني لغاية ما تجدد قبل المسيح بحوالي 46 سنة. يعني في الفترة الأخيرة قبل ميلاد المسيح كان بيتجدد. وبعدين آخر فترة بعد رجوع اليهود اسمها فترة المكابيين نسبة إلى واحد اسمه يهوذا المكب ده كان زعيم روحي تحدى الرومان وفضل يعمل ثورات فاسمهم المكابيين. وبعدين اخر 400 سنة قبل المسيح تقريبا ما كانش في انبياء خالص فكانت الناس جعانة للروحيات وجعانة لصوت ربنا لان اخر 400 سنة تقريبا كلها ما فيهاش انبياء. يعني من 800-400 قبل الميلاد في حوالي 18 او 20 نبي ورا بعض لكن اخر 400 سنة ما كانش في حاجة خالص. فكانت الناس بقى على اخرها مستنية المسيح يجي لغاية ما ظهر يوحنا المعمدان وقفل العهد القديم باستقبال المسيح له المجد وعهد جديد. ده من الناحية الزمنية. الكلام اللي قلنا ده استغرق حوالي 4000 سنة. الحاجات المهمة تعرفوها ان سليمان تقريبا عند 1000 قبل الميلاد وبالتالي كل الانبياء اللي بعد كده في اخر 1000 سنة قبل الميلاد. الكتاب المقدس عبارة عن عهدين عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم 46 كتاب 46 سفر والعهد الجديد 27 سفر. 46 كتاب دول بيتقسموا أربع أنواع من الكتب أو الأسفار. أول مجموعة من الكتب ودي اللي هنشتغل فيها النهاردة مجموعة التوراة. التوراة هي كتب موسى الخمسة التكوين والخروج واللاويين والعدد والتسنيم. وده كان لقب مشهور كلمة التوراة معروفة من وقت المسيح ساعات تتسمى توراة موسى، ساعات تتسمى شريعة موسى، ساعات تتسمى موسى بس ولا تنسب إليك شخص مقصود بكلمة موسى، أحيانا كتاباته، وأحيانا تتسمى موسى والأنبياء نسبة أن موسى الجزء الأول من العهد القديم وبقية الأنبياء بقية الأجزاء. التوراة لها مكانة خاصة لغاية النهاردة عند اليهود، يعني تعامل معاملة أعلى من بقية أسفار العهد القديم. تاخدوا بالكم احنا حتى في الطقس القبطي مثلا وقت قراية الرسائل البولس والكاثوليكوم ممكن نقعد، لكن عند قراية الإنجيل كلنا نقف. نفس التقدير بالنسبة لليهود للتوراة عن بقية الكتب في العهد القديم. بعد التوراة في مجموعة اسمها مجموعة الكتب التاريخية، أسفار تاريخية معناها بتحكي حكاية الشعب ده ماشي ازاي. تبدأ بسفر يشوع، وبعدين القضاة رعوز صمويل الأول والثاني، ملوك الأول والثاني، أخبار أيام أول والثاني، عزرا، نحميا، طوبيا، كل دول اسمهم أسفار تاريخية. تنتهي بآخر سفرين حذفوهم البروستانت، المكابيين الأول والثاني، دي أسفار تاريخية بتحكي حكاية الشعب ده ومساره مع ربنا والأحداث بتاعته. ثالث نوع من الكتب في العهد القديم اسمها أسفار الأنبياء، أسفار الأنبياء أو النبوات، ودول بيتقسموا أربعة كبار والباقيين صغيرين، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، دول الأنبياء الكبار بحجم النبوة بتاعتهم، فنبوة كبيرة، والباقيين بقى الصغيرين هوشع ويوئيل وعاموس وعبيديا ويونان وميخا، دول كلهم أنبياء. احنا قلنا الأنبياء كلهم تقريبا ما بين 800 و400 قبل الميلاد، كل العشرين سفر دول ما بين 800 قبل الميلاد و400 قبل الميلاد. آخر مجموعة كتب اسمها كتب الحكمة أو الأسفار الحكمية، ودي كانت في الأصل أغلبها أشعار أو نثر أدبي زي المزامير وأيوب والأمثال والجمعة ونشيد الأنشاد والحكمة وحكمة يشوع، كلها أسفار حكمية. يبقى عندنا أربع أنواع من الكتب: توراة، تاريخ، نبوات، حكم. ثاني، توراة، تاريخ، نبوات، حكم. كل نوع من دول له يعني مدخل في الفهم، لأنه التاريخ مثلا بنستعرض قصص وبنشوف ربنا بيعمل إيه مع الناس، بينما الحكم عبارة عن أمثال كل آية ممكن تاخدها وتقعد تعيش بيها وتفكر فيها. النبوات أصعبهم في الفهم على اعتبار أنها دايما كانت بتتكلم بطريقة رمزية عن أحداث مستقبلية، كتير منها تحقق بمجيء المسيح له المجد، وفاضل جزء هيتحقق بمجيئه على السحاب في الآخر وملكوت الله. احنا النهاردة ناخد أول سفر في الكتاب كله، سفر التكوين. والحقيقة سفر التكوين ده من أجمل الأسفار اللي في الكتاب، واللي ما أراهوش أو ما مش فهمه مش ممكن يفهم حاجات كتير قوي في الإنجيل بعد كده، لأن ده سفر البدايات كلها، يعني قصة الإنسانية كلها في التكوين، قصة ربنا مع الإنسان في التكوين، قصة الخلق في التكوين، قصة سقوط الإنسان في التكوين، قصة الذبائح في التكوين. ربنا يسوع المسيح لما كان بيستشهد بجزء من التوراة كان بيقول كما قال موسى أو كما قيل في موسى. فإذا المسيح له المجد، لو كل العلماء يعني ما كانوش متأكدين، المسيح عارف كويس مين اللي كتب الكلام ده، فكونوا قال أن موسى قال يبقى أكيد موسى اللي قال. دي ببساطة إيماننا احنا، يعني مهما العلماء اتفلسفوا وقالوا أنه يعني ممكن ما يكونش موسى، لا في الآخر موسى. طبعا واحد يقول طب موسى كان يعرف ده كله منين، يعرف قصة الخلق دي منين، ده في كمية معلومات وعلوم في التكوين ضخمة جدا، وفي أحداث كتيرة قوي قبل موسى. شوف احنا من آدم لموسى كتير قوي، حوالي 3000 سنة أو 2000 وكسر. احنا قلنا آدم ننط نطة كبيرة لغاية نوح، ومن نوح لابونا إبراهيم كمان بتاع 1000 سنة، إبراهيم إسحاق يعقوب، من يوسف لموسى حوالي 400 سنة. شوفوا بقى هيحكي ده كله، طب هو ما حضروش موسى. هنا مبدأ مهم قوي، كلمتين مهمين لازم تبقى دايما حافظينهم وفاكرينهم، كلمة التقليد، والتقليد معناها التسليم الآبائي. يعني ايه؟ يعني اليهود في الاول ما كانش عندهم كتاب، وما كانش ربنا موصيهم يكتبوا اي كتاب، لكن كان عندهم طقس مهم جدا، وكل اب لازم يحكي لاولاده في كل عيد كل الاحداث اللي حصلت قبل كده. وحتى قبل الأعياد كان لازم الأب يسلم أولاده قصة البشرية كلها. فكان موسى مستلم القصة عن أمه اليهودية وعن أبوه وهم بالتالي عن أجدادهم وهكذا. الحاجة الثانية أن الوحي أن كل الكتاب موحى به من الله، مش معنى أنه بنقول موسى اللي كتب أن موسى كتب لوحده، لا، موسى كتب وحي، وحي يعني بالروح القدس، يعني كان ربنا هو اللي بيديله المعلومة وبيصونه من الانحراف. فكون موسى كتب بالتقليد اللي عنده والروح القدس حفظه عشان ما يقولش كلام غلط، فطلع لنا كتاب إخراج مشترك بين الروح القدس له المجد وبين موسى الكاتب. وده ينطبق على كل الأسفار، يعني رسائل بولس تقول بولس اللي كتبها ولا الروح القدس؟ الاثنين، كل الكتاب موحى به من الله. ودي اللي عبر عنها بطرس الرسول وقال تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فالوحي عندنا في المسيحية عمل مشترك بين روح الله وبين النبي اللي بيكتب، بينما الوحي في غير المسيحية النبي ملوش دور خاص، الإنسان ملوش أي وظيفة، فعشان كده بتنزل بلغة محددة وفهمها أو مش فهمها. لكن عندنا في المسيحية لا، الروح القدس بيتكلم من خلال ضمير وفكر وقلب الكاتب، ومن هنا بيختلف أسلوب كاتب عن كاتب. لكن في الآخر تلاقوا الرسالة والمضمون لازم يطلع واحد، لأن الروح القدس هو اللي سايق كل الأنبياء دول عشان يتكلموا عن المسيح وعن الخلاص بمنتهى الدقة والتفصيلات. تلاحظوا ان احنا في اول صفحة في ايديكم يقول كاتبه موسى النبي بالوحي مستخدما التقليد المسلم اليه عن ابائه، وربما استند على السجلات التي وضعها يوسف في قصر فرعون. ان كان الانسان يتعثر فالله حتى في الفردوس، فان الله يبقى ساعيا وراءه يبادل الحب. دي يعني مختصر الكلام. بصوا عشان مش هنستفيد في شرح التكوين عشان نلحق نقرا، عندنا ثلاث صفحات النهارده. السفر ده بيتلخص في جزئين كبار، سفر التكوين الجزء الاولاني من اصحاح 1 لاصحاح 11 بيسموه التاريخ البدائي. يعني ايه؟ يعني حكاية الخلق وحكاية ادم وحكاية السقوط وحكاية الوصية وحكاية الطوفان وحكاية نوح، كل ده اسمه التاريخ البدائي. لغاية نوح ما كانش في حاجة اسمها شعب الله، ما كانش ربنا اختار حد، كان ربنا خلق ادم على اعتبار آدم وكل أولاده يمشوا مع ربنا، ما مشيوش لا من آدم ولا أولاده. فربنا قفل على العالم بالطوفان، وبعدين فتح كده ثغرة صغيرة لنوح وأولاده لأنه لا ولا رجل بار، وبدأت كأنه خلق جديد عند نوح. من إصحاح 12 لإصحاح 50 تيجي بقى تاريخ الأباء البطاركة وتاريخ تأسيس شعب الله. يعني كل واحد من الأربعة الكبار دول إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف هياخد له بتاع 10 إصحاحات. فيبقى التكوين يتقسم جزئين كبار، تاريخ البدايات أو التاريخ البدائي، وبعدين الأربع شخصيات المهمين إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف. فيعني اللي عاوز يفتكرها كده رفلي كده يقول البداية 10 إصحاحات، إبراهيم 10 إصحاحات، إسحاق 10، يعقوب 10، يوسف 10، يبقوا 50 إصحاح. طبعا هي مش بالدقة دي يعني، لكن كده الواحد عشان يفتكر سفر التكوين تركيبته وتشكيلته ماشية ازاي. نبتدي نقرأ من أول كلمة في سفر التكوين ونمشي معاها حتى حتى. في البدء خلق، بينما في يوحنا في البدء إيه؟ الفرق كان ما بتحددش أبدا بداية، ما بتحددش خلق. الكلمة لم يخلق، فاهمين؟ بس السماوات والأرض خلقت، فاهمين؟ ففي البدء دي غير في البدء دي. في البدء خلق، يبقى احنا بنتكلم عن بداية خلق. لكن في البدء كان، احنا بنتكلم عن أزلية ملهاش بداية، واضحة؟ وحتى في رسالة يوحنا برضو ابتدى في البدء، بس احنا عشان بنقرأ عربي مش باينة، قال الذي كان من البدء. أول كلمة في رسالة يوحنا قالها كده برضو. فكأن يوحنا بص على التكوين وبداية الحياة وكتب لنا أهم خبر، أن الذي خلق في البدء كان منذ الأزل هو الكلمة. هيبتدي يتكلم عنه بعد كده في إنجيل يوحنا لما يقول فيه كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. كأن إنجيل يوحنا بيكمل سفر التكوين. سفر التكوين موسى بيعرض لنا الخلق مش إزاي، يوحنا بيقول لنا السر اللي وراه، بيقول لنا عارفين مين اللي كان بيعمل ده كله؟ الكلمة، المسيح له المجد. به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. فصاحب القصة كلها من البداية هو المسيح. عشان كده ربنا يسوع كان يقول لليهود ايه؟ فتشوا الكتب. ليه؟ يعني هو موجود في القصة دي، قصة الخلق كلها المسيح صاحبها، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. لكن مين شاطر يفتش؟ كان يوحنا اللي فتش وكشف لنا عن أن سر الخلق يعود إلى المسيح، لأن الله الآب خلق بابنه الوحيد. في البدء بعض القديسين شافوها أن لأن يسوع قال أنا هو البداية والنهاية، سفر الرؤيا يسوع قال كده، قال يبقى في البدء يعني في المسيح، مش هو البداية، يبقى في البدء يبقى في المسيح. فالمسيح خلق الله السماوات والأرض، هو ده اللي قاله يوحنا بعد كده، بمعنى أن الله خلق في المسيح أو بالمسيح، بمعنى الله الآب خلق بكلمته. مين كلمة الآب؟ المسيح له المجد قبل تجسده، هو الكلمة. ففي المسيح خلق كل شيء، بمعنى السماء والأرض دي كلها جوه المسيح، بالمسيح اتعملت. عشان كده احنا بنتأمل في الطبيعة ونشوف ربنا. ليه؟ لأن فيه وبه كان كل شيء. فالمسيح له المجد تقدر تشوفه في كل حاجة، في السماء تشوفه، في الأرض تشوفه، في أي حتة تشوفه، لأنه فيه خلق الكل وبه خلق الكل. في البدء خلق الله السماوات والأرض، ده كأنه عنوان ما بيقولش تفصيلات، لأنه في بعد كده هيبتدي يفصل، لكن ده العنوان الكبير. في البدء خلق الله السماوات والأرض، لأن واحد بعد كده يقول لك الله، طب ده هيرجع يقول لسه السماء هتتخلق في اليوم الثاني. أيوة، ما هو في الأول ما كانش بيتكلم في الأيام، بيتكلم في حقيقة مهمة اسمها إيه؟ أن الله خلق العالم، دي الحقيقة اللي بيقولها. لكن خلقه إزاي وعلى كام يوم دي لسه هيقولها بعدين، تفصيل جاي بعد كده. في الأول ده الإجمال. الحقيقة دي على بساطتها موضوع مشكلة علمية ضخمة، لأن الملحدين بيقولوا أن السماء والأرض محدش خلق. فعشان كده أول إعلان إلهي عندنا أن هناك خلق. أنتوا بالنسبة لكم طبعا الكلام ده كلام بسيط وعادي، لكن لما تسافروا برا لو قلت لحد أن السماء اتخلقت والأرض اتخلقت يناقشك، يقول لك لا اثبت لي. احنا واخدينها بإيماننا البسيط أنه طبعا ربنا خلق والدنيا اتخلقت. لا، دلوقتي للأسف في العالم الملحد، مش طبعا ولا حاجة، شوية ملحدين زوغوا دماغ الناس وبقوا بيناقشوا هذه البدايات البسيطة، هل الدنيا اتخلقت ولا طلعت لوحدها. مرة حكيت لكم القصة اللي واحد متدين دعا واحد ملحد على عزومة وعمل له ديك رومي محترم، وبعدين في الآخر قال له ايه؟ قال له على فكرة الديك ده محدش عمله، محدش طبخ. فالراجل ما خدش باله، قال له يعني ايه؟ اشتريته يعني؟ قال له لا ولا اشتريته، ده هو كده. قال له يعني انت ما طبختوش ولا مراتك ولا اشتريته؟ عاوز نصدق الكلام ده؟ ده كلام فارغ. قال له يعني انت مستغرب ان الديك لازم حد يكون عمله، والدنيا دي كلها بتقول محدش عملها؟ يبقى كلامك فارغ. فالحقيقة قضية الخلق قضية مهمة جدا، لأنه إن كان ربنا خلق يبقى ربنا موجود. يعني مجرد أنك تسلم أن الدنيا دي اتعملت يبقى حد عملها. لو اقتنعت أن حد عملها يبقى في ربنا. بدل في ربنا يبقى اتنقلنا نقلة كبيرة قوي من الإلحاد للإيمان. بعد كده مين ربنا؟ ده السؤال الثاني اللي هيجي في سفر التكوين. لكن السؤال الأولاني اللي ببساطة جدا بيجاوب عليه سفر التكوين، الدنيا دي اتخلقت ولا طلعت لوحدها؟ اتخلقت. بدل اتخلقت يبقى في الله. مين هو الله بقى؟ ده اللي هنتفرج عليه في سفر التكوين. هناخد اول صحاح النهارده، اول ثلاثة. وكانت الارض خاربة وخاوية. طبعا برضو لما بيقول الارض هنا ما يقصدش الارض اللي هي احنا عليها دلوقتي، لان الارض دي ما بنتش غير في اليوم الرابع، خلي بالكم. فهنا يقصد الارض هنا الكون، خلي بالكم. احنا قلنا السماوات والارض في الاولانية دي ده العنوان الكبير، انه في البداية ربنا خلق السماء والارض. لسه ما شرحش خلق ازاي، اول يوم عمل ايه، ثاني يوم، لسه هيقول. فبيقول كانت الارض خاربة وخاوية، هما يقصد الارض الكون كله. اليونيفيرس مش الارث، مش الارض اللي ماشيين عليها، لا كل الكون ده كان عبارة عن خرابة. حتى التعبير الانجليزي الحتة دي يقولك formless، ملوش شكل، خرابة كبيرة، يعني لا في ارض ولا في سماء ولا في نجوم، مفيش حاجة خالص، فضاء، فضاء واسع جدا وعبارة. وده اكتشف العلم دقة الكلام ده، انه في الاخر الكون ده تكون من شوية غازات يعني متكاثفة، فضلت تتكاثف وحصل انفجارات كونية وحاجة اسمها السديم. طبعا مش هدخل معاكم في حاجات علمية، مش هنخلص. كل ده موجود قبل ما يكون في سماء ولا نجوم ولا ارض، لان الارض دي انتوا عارفين كوكب صغير جدا، يعني زي بالضبط من غير مبالغة حبة رمل على بحر، الارض اللي احنا عايشين عليها دي من غير مبالغة، يعني المجرات والملايين النجوم وبلايين الكواكب، الارض ده كوكب صغير جدا ما تزيدش عن حجم رملاية على شاطئ بحر اللي احنا فيها دي واللي عاملين نفسنا فيها، يعني ما حصلناش. كانت الارض خاربة وخالية، يبقى ما كانش في حاجة، كانت الدنيا كده فضاء عبارة عن غازات كده، ما فيش اي حاجة حية، ما فيش اي اثر للحياة. وعلى وجه الغمر ظلمة، برضو التعبير ده استفاد العلماء فيه. وعلى فكرة الاصحاح ده كان من اكثر الاصحاحات اللي بتشكك العلماء، يقول لك ازاي ربنا خلق في 6 ايام، تتكلموا ازاي ده ربنا خلق في بلايين السنين ان كان خلق. طلع علميا ان كل تعبير قاله موسى النهاردة بيتعمل عليه كتاب، ان التعبير ده في منتهى الدقة العلمية، يعني عكس اللي كانوا خايفين منه، كانوا يقول لك التعبير ده غلط علميا، دلوقتي ثبت ان كل التعبيرات اللي في تكوين واحد في منتهى الدقة لوصف اللي بيحصل، لكن وصف بسيط ساذج على قد المستمع، يعني مش مفهوش، يعني هو مش كتاب علم، مش موضوع علمي، لكن لا يتعارض مع العلم في شيء. فحكيت على الغمر ظلمة في الأول، فعلا الدارسين بتوع الفلك والجيولوجيا والحاجات دي بيقولوا أنه العالم ده كان ظلام دامس بلايين السنين قبل ظهور النور، والنور ده عبارة عن غازات وانفجارات ابتدت تعمل حاجات مضيئة، ده قبل الشمس كمان ما تتكون. فهنا في ظلمة وليها تفسير وفي غمر. ايه الغمر ده؟ الغمر ده عبارة عن سوائل او مياه، كلمة غمر بتتقال حتى في الطوفان بعد كام اصحاح. ففعلا برضو العلماء اكتشفوا ان اقدم حاجة في الكون المية، اقدم حاجة في الكون هي المية، لكن كان في مية وظلمة، فبيقول كان على الوجه الغمر ظلمة، يعني كانت ظلمة على المية. معلمنا بطرس برضو في رسالته يقول انه ربنا خلق العالم من الماء وبالماء، وفي الماء كمان انهى على العالم بالطوفان. الكلام ده بيقوله معلمنا بطرس في رسالته الثانية، فبيأكد لنا انه الفكرة موجودة عند اليهود وموجودة عند بطرس وموجودة عند العلماء المحدثين دلوقتي، ان فعلا العالم ده كله اصله مية، والمية دي عبارة عن اتحاد بعض الغازات ببعض، وكان في ظلام شديد جدا قبل ما يكون في اي كواكب او حاجات منيرة. وروح الله يرف على وجه المياه. الحاجة بقى كل ده كلام على حاجات مادية، لكن روح الله كان موجود على وجه الماء، بالرغم من الظلام اللي موجود، الا ان روح الله يرف على وجه المياه. طبعا الاباء اول ما يسمعوا الكلمة دي، يسمعوا روح الله ومية، يفكروا في ايه؟ المعمودية. الأباء بتوعنا حافظين كده متبرمجين، أول ما يسمع مية وروح يقول لك يبقى الحياة، لأنه كده فعلمنا كده، أنه مثلا يوحنا يقول أنا عمدتكم بالماء لكن يأتي بعد من يعمدكم بالروح القدس، واخدين بالكم؟ فالروح يرف على وجه المياه يبقى هتطلع حياة، لأن الروح القدس يحل على مية المعمودية تطلع حياة جديدة. المسيح لو المجد يقول إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعين ملكوت الله. فمن البداية الإشارة واضحة أن عملية الحياة لابد أن تبدأ باتحاد الروح القدس روح الحياة والماء مادة الحياة. واضحة الفكرة؟ يبقى الحياة كلها بكل صورها هتبدأ من الروح القدس والماء. الروح القدس يرف على وجه المياه. وقال الله، طبعا قال الله دي على بساطتها، الله قال كلمته وكلمته هو ايه؟ ربنا يسوع له كل المجد قبل تجسده. فيبقى الله يخلق بالمسيح. عشان كده حتى في القداس الغريغوري نقول للمسيح نفسه أنت الخالق الشريك مع الأب، يعني أنت اللي خلقت مع الأب، أنت الخالق. بنكلم المسيح الخالق الشريك مع الأب، يعني اشتركت في الخلق مع الأب. قال الله ليكن نور. يبقى أول حاجة في تكوين الطبيعة كانت نور. وإحنا لما بنقول الطبيعة لسه ما دخلناش عن الأرض خالص يا جماعة، الأرض دي جت متأخر قوي اللي إحنا عليها دي، هنتكلم عن بلايين السنين قبل الأرض. النور دي كمان مش هي الشمس، لأن الشمس اتكونت بعدها برضو بفترة طويلة قوي. والعلم أثبت حديثا أنه كان قبل الشمس كان في أنوار متناثرة في الكون، عبارة عن انفجارات غازية كونية ضخمة بتعمل ومضات وأنوار شديدة قوي، والأنوار دي تكثفت وبقت انفجار مستمر جوه الشمس أو الشموس، يعني اتجمعت في شكل شموس. لكن ده خد الكلام اللي أنا بقوله ده بلايين السنين. فقال الله ليكن نور فكان نور. دي تؤكد أنه إن كان العلم بيحاول يفسر التطور اللي حاصل إلا أنه في أوردر إلهي، يلا النور يطلع دلوقتي. ودي المصالحة اللي بين العلم وبين الدين، إن إحنا بنقول ربنا خلق، أيوة ربنا خلق، لكن العلم بيفسر أن الخلق حصل فيه تطور. طب وماله؟ وماله لما النور يطلع بعد شوية شموس وبعد كده يطلع كواكب منها الأرض وبعدين الكوكب يطلع نباتات؟ كل ده العلم قاله كتسلسل منطقي، العلم شايفه. إحنا موافقين على الكلام ده والكتاب بتاعنا بيقول كده، وفي نفس الوقت بس بيقول في كل مرحلة كان فيه إيه؟ قال الله. يعني اللي سايق الرحلة دي كلها ربنا له المجد. يبقى ربنا هو الخالق وضابط الكل، وهو اللي بيخلق يوم بعد الثاني، وهنشوف حكايه اليوم ده ماشي ازاي. وراى الله النور انه حسن، وفصل الله بين النور والظلمه، ودعا الله النور نهارا والظلمه دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. تفسير الايام ده عليه نظريات كتير قوي، لكن ابسط نظريه واسهلها طبعا، بما اننا بنقول الشمس طالعة لسه في الثالث يوم، يبقى مش ممكن بيتكلم عن صباح ومساء 24 ساعة، لان احنا بنحدد ال 24 ساعة ازاي؟ بالغروب والشروق. فما اقدرش اقول يوم علميا النهاردة الا لما يكون في شمس. طب لو ما كانش في شمس يبقى اكيد كلمة يوم لا تعني 24 ساعة، ماشي؟ فبالتالي كلمة يوم تعني وقت، لا تعني يوم بمعنى 24 ساعة، لأن الساعات دي كلها ما تحددتش غير بعد ما انتظمت الشمس وحركة الأرض حوالين الشمس والكلام. لكن لما يقول كان يوم، ده في كلمة مثلا في الإنجيل تقول يوم الدهر، يعني يقول الأبدية دي كلها اللي هي بلا نهاية اسمها يوم. ومعلمنا بطرس لما الظهر كانوا بيسألوه في الحتة دي قال لهم يا جماعة مش عاوزكم تنسوا أن يوم واحد عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد. يبدو أنه كان بيتعرض للقضية بتاعت ربنا اتأخر ليه؟ قال انه هيجي. قال له ما هو قال انه هيجي. طب ما قال مش هيتأخر. ايوه قال انه ما يتأخرش. أيوة بس فات عليه 100 سنة. قال له يبقى ما فاتش حاجة، لانه 1000 سنة زي يوم. فاحنا كده المسيح ده قال له اول امبارح كان هنا، يعني فاهمين فات عليه 2000 سنة، يبقى فات عليه يومين. فبالنسبة لربنا احنا ما بنح يعني حساباته مختلفة. فاذا كلمة يوم لا تعني 1000 ولا مليون ولا بليون سنة، هي تعني فترة من الزمن لا نعرف حدوده، ماشي؟ طب كلمة صباح ومساء وليل ونهار، فعلا في العلوم الحديثة اكتشفوا ان الكون تعرض الى سنين طويلة من الظلام، ثم سنين من النور، ثم سنين من الظلام. فيمكن مثلا مليون سنة ظلمة ده ليل، ومليون سنة بعد كده نور ده نهار، فاهمين ازاي؟ فلما الكتاب يقول كان صباح وكان مساء او كان ليل وكان نهار، ده لا يعني 24 ساعة، وإنما تعني تعاقب فترات من الظلمة والنور. وقال الله ليكن جلد في وسط المياه. يبقى واضح إن المياه دي أوريجينالي موجودة كده من البداية، في الأصل كانت كده، السماء بتفصل مياه عن مياه. الكلام ده ما يتفهمش دلوقتي، لكن علميا برضو لأقوله دلالة دقيقة جدا. زمان خالص من عشرات الآلاف من السنين اكتشفوا ان كان في حوالين الغلاف الجوي للارض عباره عن محيطات لزق في بعض وما كانش في أرض لسه، الأرض ما كانتش باينة، فعبارة عن مية كتيرة قوي، وبعدين مية كتيرة قوي عبارة عن بخار مية محيطة به، جلد وفصل بين المياه التي تحت السماء والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك، ودعا الله الجلد سماء. يبقى تاني يوم خلق السمش، ملايين مية مظبوط جدا، المية مظبوط. وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء. اكتشفوا فعلا حديثا ان كل المحيطات والبحار لها اصل واحد، لان كأن لها قاع من تحت واحد، فاهمين ازاي؟ يعني عارفين زي ايه؟ زي ما تجيب حوض كبير قوي كله مية، وبعدين تجيب فيه ايه بلوكس كده، يعني طوبة كده هنا وطوبة هنا، كأنك حطيت الارض فيه، لكن هي في الاصل الماء كلها متصلة ببعض. فالعلم الحديث اثبت فعلا ان الارض طلعت لكن المية المحيطة كلها متصلة ببعض، ان كانت محيطات او بحار. فيقول لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسة، وكان كذلك، ودعا الله اليابسة ارضا. يبقى اول يوم كان في النور، ثاني يوم السماء، ثالث يوم الارض وسط البحر. ومجتمع المياه دعاه بحارا، شوفوا حتى التعبير، مجتمع المياه دعاه بحارا، وراى الله ذلك انه حسن. وقال الله لتنبت الارض عشبا وبقلا. هنا واحد يقول الله ده احنا لسه ما شفناش الشمس. ايوه، الارض نبتت عشب، وده كان ضروري جدا. ليه؟ فالعلماء يقولوا العشب ده قديم جدا، قدم الارض نفسها، لانه النباتات اللي بتطلع مسؤولة عن الحياة. ازاي؟ النباتات دي بتعمل عمليات كيماوية جواها بتطلع اكسجين، فمش ممكن اي كائنات تيجي بعد كده، ان كانت حيوانات او بشر، لما كانش في نبات الاول، فلازم النباتات تطلع اولا، لانها هي اللي بتملى الكون بالاكسجين اللازم للحياة بعد كده. فيقول لتنبت الارض عشبا وبقلا يبذر بذرا وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه. بذره فيه على الارض، يعني ابتدت انواع من الاعشاب والاشجار، ويعمل ثمرا كجنسه، يعني كل شجرة بتطلع ثمرا. وده المثل اللي كانوا يقولوا اليهود استخدموا المسيح، قال ان الشجرة الرضية تصنع ثمرا رضيا، والشجرة الجيدة تصنع ثمرا جيدا. ده تعبير واخدينه من سفر التكوين اصحاح واحد، ان كل شجرة بتعمل بذور كجنسها. وكان كذلك، فاخرجت الارض عشبا وبقلا يبذر بذرا كجنسه وشجرا يعمل ثمرا بذره فيه كجنسه. بذره فيه يعني ايه المعنى ده؟ معناه ان مش كل شجرة ربنا هيخلقها مخصوص، هو بيعمل الخميرة العينة وخلاص بقى هيحصل تكاثر طبيعي، ان البذار دي هتقع في الارض هتطلع شجرة، والشجرة هتطلع بذرة، والبذرة هتطلع شجرة. فاهمين الفكرة؟ اذا بدايات الحياة ربنا حاطط فيها زي دينامو بيشحن لوحده، فهنا في تكاثر طبيعي. نظرية التكاثر الطبيعي دي موجودة في اول اصحاح، انه الشجر فيه بذره فيه كجنسه، اذا هيحفظ النوع وهيحصل تكاثر طبيعي. ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما ثالث. وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء. يبقى هيركز بقى في السماء، جلد السماء يطلع أنوار لتفصل بين النهار والليل. يبقى لسه النهار والليل بيدخلوا في بعض، سنين نهار وسنين ليل، لكن هنبتدي نعمل فواصل منتظمة بين النهار والليل باستخدام الأنوار. وده علميا مظبوط جدا، أن اللي بيفصل بين النهار والليل الشمس. وتكون الآيات وأوقات وأيام وسنين. إذن الأنوار دي هي اللي الزمن هيتحسب على أساسه، حسبة يوم ووقت وسنة دي هتيجي مرتبطة بالأنوار. وتكون أنوار في جلد السماء لتنير على الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل، اللي هما الشمس والقمر، بس دي اللغة القديمة قوي للتعبير، إنه النور الكبير اسمه الشمس حكم النهار، والنور الصغير بتاع الليل. والنجوم فجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن، وكان مساء وكان صباح يوما رابعا. وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حي. يبقى أول حيوانات ظهرت أو كائنات حية طلعت من المية، واخدين بالكم؟ وده فعلا جيولوجيا الكلام ده مظبوط، او التاريخ الطبيعي يقول الكلام ده مظبوط جدا. الكائنات البحرية هي اقدم كائنات في الكون. وبعدها على طول وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء، يجي وراها الطيور، يبقى الزواحف والحيوانات البحرية وبعدين الطيور، ده ترتيب منطقي. فخلق الله التنانين العظام، يعني بعض الحيوانات أو الوحوش البحرية الضخمة، وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة، الدبابة يعني اللي بتدب، اللي هي الزواحف التي فاضت بها المياه كأجناسها. برضو كلمة كأجناسها اللي بيستخدمها كتير تؤكد انه من البداية في حاجة اسمها الجنس دي اللي هي الجنس والنوع، وفيه يعني فاهمين كل مجموعة حيوانات لها جنس معين تحتها انواع مختلفة وهكذا. وكل الطائر دي جناح كجنس، وراء الله ذلك انه حسن. وباركها الله قائلا اثمري واكثري واملأ المياه في البحار. برضو ربنا لما خلق حاطط جوه الخلق التطور بتاعه والنمو بتاعه والتكاثر بتاعه، حتى الانسان كده. يبقى ربنا بيحط الكلمة الاولانية بيدوس على ضرارة البداية، وبعد كده الاستمرار بيطلع طبيعي. ماشي، اكثري واثمري واملأ المياه التي في البحار، وليكثر الطير على الارض، وكان مساء وكان صباح يوم خامس. وقال الله لتخرج الارض ذوات انفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش ارض كاجناسها. هنا بقى الحيوانات الارضية بعد البحرية، البهائم او الحيوانات المفترسة. وكان كذلك، فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها والبهائم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله، أخيرا وصلنا إلى آدم. قبل ما ندخل على آدم نكتشف الآتي، أن سبق آدم بلايين من السنين وخلائق مختلفة جدا وطبيعة رائعة ضخمة بلا حدود، وبعدين جي آدم باشا شرف. المعنى ده مهم ليه؟ لأنه هيبان بعد كده أن آدم ده هو أهم واحد في كل اللي حصل، وهو ده محبوب الله. ومعلمنا له في العهد الجديد قال كلمة خطيرة جدا، قال آدم ابن الله. فعارفين لما يكون واحد أب وأم، وأم حامل وهتجيب بيبي، تلاقيهم إيه، جابوا الغيارات بتاعته واللبس بتاعه والعربية بتاعته ووضبوا كل حاجة، ولسه البيبي ما جاش عشان لما يجي كل حاجة تبقى جاهزة. هو ده اللي حصل مع آدم بالظبط. الدنيا كلها اتجهزت الأول، الشمس والقمر والنجوم والكواكب والطبيعة والحيوانات والبحار اتلمت، يعني لم البحار وحط لها حدود، وده اللي قاله القداس الغريغوري لو تفتكر، من أجل ألجمت البحر. هذه كانت في اليوم الثالث، لأن لو تساب البحر كده كنا عمنا على طول، ما كناش عرفنا نعيش. فكل حاجة اتعملت قبل ما يجي آدم، أخضعت كل شيء تحت قدمي. وقال الله نعمل. برضو كلمة نعمل دي حيارة المفسرين. ليه؟ في العبري مفيش حاجة اسمها نحن للتفخيم. يعني ايه؟ يعني انا شخص مهما كنت كويس او عظيم اقول انا، مفيش نحن، مفيش عظمتنا، يعني مفيش اللغة دي في العبري. مفيش حاجة اسمها تفخيم الجمع، يعني المفرد يتفخم. فلما يقول نعمل، ما ده أصلها عبري الكلام ده، معناه أنه مش واحد اللي بيتكلم، أكتر من واحد. فكانت لغز، الله مش الله اللي بيقول، طب الله إزاي يقول كأنه أكتر من واحد؟ فاهمين الحتة وصلت له ولا لسه؟ الثالوث على طول إشارة قديمة جدا أنه الثالوث الأقدس بيتكلم. لأنه بقول لكم في اللغة الأصلية للكتاب مفيش حاجة اسمها كده. لو هي مفرد يقول أعمل، لكن بدل نعمل يبقى بيتكلم بجمع، يبقى دي إشارة قديمة جدا أن الله ثالوثي، واحد واحد في ثالوث. نعمل الإنسان على، برضو شوفوا، صورتنا مش صورتي، كشبهنا مش كشبهي. يبقى واضح خالص أن اللي بيتكلموا دول مش مفرد، يعني ما نقدرش نقول مفرد، لا ده الله ثالوث. كل اللي فات كان طالع ما جاتش سيرة خالص صورة ربنا وشبهه خالص، لكن هنا كأنه مشروع جديد مختلف. نعمل الإنسان، طب يا رب انت اي حاجة بتعملها مش بتنوي، يعني انت مجرد تقول تحصل وخلاص؟ لا، هنا بقى ايه، نعمل بقى، نعمل حاجة بقى بمذاكت على صورتنا كشبهنا. فيتسلطون، شوفوا بقى الغرض من آدم كان أصله ايه، على سمك البحر. وعلى طير السم وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. يبقى ربنا من الأصل خلق الإنسان عشان يبقى سيد الكون ده كله، يبقى هو المتسلط على كل شيء. ده في الأصل كده، خلي بالكم الإنسان بعد السقوط ما بقاش متسلط، بقى يخاف من الفار يعني الحكاية. لكن زمان كان الإنسان متسلط على الكون كله، ربنا خلقه عشان كده، الغرض منه كده. على صورتنا وكشبهنا برضو اتكتب فيها كتب ملهاش آخر. ليه؟ لأن ده لغز عجيب جدا. يعني ايه صورتك يا رب؟ وايه هي صورتك؟ يحلها لنا العهد الجديد لما بولس يقول لنا ان المسيح له المجد هو صورة الله الغير منظور. بمعنى ايه؟ بس ناس تقولها برضو، المسيح أقدم ولا آدم؟ المسيح طبعا بحكم أزليته، لكن آدم بحكم جسده يعني. لكن لأن الله بسابق علمه شاف المسيح هيجي ازاي، خلق آدم على صورة المسيح. مع ان احنا بنقول ان المسيح جه على صورة آدم، بس لأن المسيح أسبق، هو الحقيقة آدم اللي اتخلق على صورة الله اللي هو جاي لسه بعديه ب 4000 سنة. فهمتوا حاجة ولا صعبة؟ دي عاوزة كده قهوة كده و... فهمتوها ولا لسه؟ أنهي آدم، المسيح ولا آدم؟ المسيح، لأنه قبل كل حاجة. فالله بسابق علمه شاف المسيح هيجي في أجمل صورة إزاي، خطط أنه ابنه الوحيد يأتي متجسدا، فعمل الإنسان على صورته، فأصبح آدم هو اللي شبه المسيح. عشان كده بولس بيحب جدا يقارن آدم بالمسيح، وإحنا في الطقس نسمي يسوع آدم الثاني. وبولس في روميا 5 وفي كورنثوس يقعد يقارن، يقول آدم ضيع الدنيا والمسيح صلح الدنيا، آدم دخل الموت والمسيح رجع الحياة، آدم ورثنا الخطية والفساد والمسيح ورثنا القيامة والأبدية. فاللي هيفضل بني آدم هيخسر كل حاجة، واللي هيبقى تبع المسيح هيكسب كل حاجة. فأصبحت المقارنة مهمة جدا بين آدم والمسيح، لأنه الأقدم هو المسيح. دي عارفين زي إيه؟ زي ما ربنا يسوع قال لليهود في مرة، قبل أن يكون إبراهيم. طب ده إبراهيم قبل المسيح بألفين سنة، معلش المسيح قبله طبعا، وآدم كمان نفس المعنى. فهنا الصورة تتفهم في العهد الجديد، لأن الله لا صورة له طبعا ولا مثال، مش ممكن تمثل ربنا وتصوره لأنه إله غير محدود. طب أمال إيه صورتك يا رب؟ مع الصورة المزمع أن يأتي بها متجسدا. واضحة الفكرة؟ برضو الصورة، طب إيه لزوم كلمة شبهنا؟ الصورة غير الشبه عند الآباء، مش كلمة إيكوال يعني، لا. لكن الشبه هو النمو في تحقيق الصورة لغاية ما تبقى إيه؟ شبهه في كل حاجة. فالصورة هي الختم ده البداية، أما الشبه فهي العملية المستمرة عشان تبقى شبه ربنا. عشان كده تلاحظوا ان دايما وصية العهد الجديد تقول ايه؟ تشبهوا بالمسيح، او يكونوا مشابهين صورة ابنه، لان هم صورة الابن بس مش شبه. يعني ايه؟ احنا المسيح له المجد جه انسان زيه بيأكل ويشرب زيه، او احنا جينا زيه دلوقتي لان هو طلع هو الاصل مش احنا الاصل، لكن احنا بننمو كلنا في حياتنا الروحية عشان نشبه المسيح. لكن احنا عندنا الاستعداد نشبهه بالصورة المغروسة فينا. ليه قالوا كده الاباء؟ عاوزين يقولوا ان ادم لما اتخلق صورة ربنا، لكن كان قابل انه ينمو الى الابد في التشبه بالله وفضائله. لكن ايه اللي دخل وبوظ الدنيا؟ الخطية دخلت فبوظت الشبه خالص، شوهت الصورة. فبدل ما يبقى شبه ربنا هو صورته، بدل ما يبقى شبهه بقى بعض الشبه خالص، والخطية دخلت ودخل الفساد. فقالوا لا، خليك بره شوية لما نصلح اللي انت بوظته ده، نجيب الصورة الأصل تاني، نجيب الأصل المسيح اللي انت اتعاملت عليه آدم، عشان ترجع تشوف الأصل اللي المفروض تمشي عليه وتتشبه به. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. الله ما فهمنا يا موسى، ثلاث مرات في آيتين تقول صورته صورته صورته. التكرار هنا لعظمة الحدث، خلي بالكم، كأن موسى بيقول تصدقوا وتصوروا أن ربنا يعمل البني آدم شبهه صورته. يعني دي كرامة للإنسان ما بعدها كرامة. خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه. فاهمين التكرار؟ عاوز يقول حاجة كبيرة جدا ان احنا نبقى مخلوقين على شبه ربنا. وهنا احنا ضد اي مفهوم للتطور يطلع من الحيوان انسان، نقول لهم حيلك طلع التطور جوه عالم الحيوانات زي ما انت عاوز، والتطور جوه عالم النباتات زي ما انت عاوز، لكن نقلت من حيوان لانسان مرفوضة. ليه؟ عشان الحتة دي. فاهمين الفكرة؟ ولغاية النهاردة العلم ما اثبتش ابدا الخرافات بتاعت ان حيوان بقى انسان، علميا لغاية النهاردة مرفوضة على فكرة، فما تتخدعوش بكلام الملحدين. فلا نقبل ابدا ان يتحول الحيوان لانسان. ليه؟ لانه ما قيل عن الانسان لم يقل على كائن اخر. لا، الانسان وحده هو صورة الله، هو اللي واخد الامتياز ده غير اي كائن اخر، هو الوحد ابن الله وحبيب ربنا، الباقي ده كله معمول عشانه. وبعدين يقول ايه؟ على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقه. برضو عشان محدش يفتكر انه حواء دي دخلت غلط، لا، ده من البداية الذكر والانثى يحققوا كلمة انسان. كلمة انسان دي عبارة عن ذكر وانثى من البداية. اذا مشروع ربنا من البداية في حتة الذكر والانثى، ونفهمها لما يجي يشرح لنا ازاي الانثى اتخلقت. لسه هيشرح، بس هو قال الحقيقة في الاول انه يا جماعة كلمة انسان دي تعني ذكر وانثى. شوية قدام هيشرح لنا ازاي خرجت الانثى من ادم يعني. وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض. يبقى الحتة دي شبه الحيوانات، عشان كده في ناس تقول ما الانسان حيوان. لا، الانسان مش حيوان، هو شبه الحيوان في الحتة دي، في الاثمار والاكثار ويملأ الارض. ماشي، دي نفسها اللي اتقالت في آية 22 على الحيوانات. ففي التكاثر ايوه دي حاجة وجه شبه بين الانسان والحيوان، لكن ده لا يعني ان الانسان حيوان، بدليل اللي بعدها مختلف. واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض. اما السلطة والاخضاع دي بتاعت الانسان. وقال الله اني قد اعطيتكم كل بقل يبذر بذرا على وجه كل الارض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبذر بذرا لكم يكون طعاما. ربنا خلق الانسان وقال له تتكاثر، وقال له تتسلط، وقال له تاكل. طب اكل ايه؟ قال له تاكل زي ما انت عاوز من الشجر من النباتات. لم يسمح باكل الحيوانات الا بعد الطوفان، لما لقى الانسان نزل قوي في المستوى. لكن الانسان في اصله نباتي. الانسان لا، ما هتيجي بعد كده ان ذكر وانثى، مرة يقول خلقهم ومرة يقول خلقه. اخبطكم فيها تاني. بصوا، ربنا مرة يتكلم بمفرد ومرة يتكلم بجمع، ودي فهمناها. ليه؟ لانه ثالوث في واحد، واحد في ثالوث. لما تيجي سيرة الذكر والانثى مرة يتكلم عليهم كمفرد ومرة يتكلم عليهم كجمع. ليه؟ لانه الزواج بيخلي الاثنين واحد. فمرة هيقول ذكر وانثى خلقهم هم، ومرة يقول ذكرا وانثى خلقه. خلقه ده واحد، هم اثنين ولا واحد يا رب؟ هي بالضبط كده، انت ومراتك اثنين ولا واحد؟ اثنين وواحد. اثنين، ما تلغيش مراتك، هي كيان وانت كيان، لكن بالروح القدس انتوا كيان واحد. فاهمين ازاي؟ زي الثالوث الاقدس، ثالوث في واحد وواحد في ثالوث. ادي وجه شبه تاني بين الانسان وربنا. فهمتوا؟ انه بالحب هو ومراته بيبقوا واحد، مع انه هو ومراته متميزين. زي ما بنقول الاب غير الابن غير الروح القدس، لكن الثلاثة واحد. طب ازاي قلت غير وقلت واحد؟ افهمها بقى لو حبيت مراتك كويس، هتعرف يعني ايه انتوا واحد وانتوا اثنين في نفس الوقت. هذه شبه. ذكر وانثى خلقه ومباركهم وقال لهم اثمروا واخضعوها. وبعدين قال لهم اعطيتكم كل اكل، ولكل حيوان الارض وكل طير السماء وكل دبابة على الارض فيها نفس حية اعطيت كل عشب اخضر طعاما، وكان كذلك. ورأى الله كل ما عمله، المرة دي بقى ايه؟ فاذا هو حسن جدا. يعني كل اللي فات جميل في عينين ربنا، اما عند الانسان جميل جدا. وجدا في الكتاب عزيزا، يعني مفيش مبالغة. في واحد يقول جدا كده عمال على بطال، لكن الانجيل لا، الوحي لما يقول كلمة جدا يعني انه دي بالذات جميلة قوي، يعني ما فيش كده بالمبالغة للمبالغة لا. فهنا واضح ان الانسان في عينين ربنا جميل جدا تصوره. احنا ما حدش فينا متفهم الحتة دي كفاية او مستوعبها، اننا وانتم في عينين ربنا حاجة جميلة قوي. يعني جمال الطبيعة وجمال الخليقة وجمال الفن وكل الجمال اللي عامله في ربنا كون، وجمال الانسان احلى كتير. طبعا احنا تلاحظوا بقى ان احنا ندور على الجمال نطلع الطبيعة، لكن تبص للانسان ما تشوفش حاجة عدلة، ده لان عينك فيها خلل. لكن الاصل ربنا يشوف الطبيعة جميلة جدا ويشوف الانسان اجمل. فالانسان الروحي يشوف الطبيعة جميلة جدا ويشوف الانسان اجمل من الطبيعة. والانسان الروحي يطلع الدنيا يكلم ربنا ليه؟ لان كل اللي عمله ربنا عمله عشانه، فيكلم الشمس والقمر والنجوم والرملة والبحر لانها كلها بتاعته وكلها بتقول ربنا جميل قوي وايده حلوة قوي، ويبص في نفسه يقول لا ده أجمل وأجمل كمان. ده باب التأمل يا جماعة. ليه بنتأمل في الطبيعة ونشوف ربنا؟ لأنه عمل إيديه. وليه نتأمل في الإنسان ونشوف ربنا؟ لأنه مش بس عمل إيديه، ده صورته كمان. فإذا هو حسن جدا يبقى بابين للتأمل هو، باب في الطبيعة يخليك تشوف ربنا وجماله، وباب جوه الإنسان نفسه تشوف قد كده ربنا جميل وحلو. وكان مساء وكان صباح يوما سادسا فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. ناخدها حتى حتى. أكملت السماوات والأرض وكل جندها، يعني من ناحية الخلق خلاص مش هيخلق تاني، لكن من ناحية التكاثر مستمر طبعا، والاستمرارية مستمر، فاللي اتخلق مش هيقف. فهنا يقول فرغ الله، خلي بالكم الكلمة دي هي اللي بتفهمنا يعني ايه سبت او يعني ايه يوم راح. في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح، لان دي بقى قصة السبت والحد دي طويلة قوي، انا اقولها بسرعة دلوقتي. استراحة يعني ايه؟ مش ربنا تعب ده كل مرة يقول ايه قال، ما فيهاش تعب الحكاية، محدش يفهمها ان ربنا تعب وعمل مجهود فارتاح، لا حاش. لكن استراحة معناها فرح، احتفل احتفل، توقف عن الخلق وبدأ الرعاية العناية. واخدين بالكم؟ فاليوم السابع هو يوم فرح الله بخليقته، يوم احتفال الله بالإنسان، يوم عناية الله بالإنسان، واليوم ده آخره إيه؟ ملوش آخر. واخدين بالكم؟ يعني إحنا عايشين في اليوم السابع، برافو عليك. شوفوا آدم اتخلق من قد إيه؟ أهو يوم أهو، من 6000 سنة لسه في السابع. بس هقول لكم الحد دخل إزاي، الثامن دخل كمان. بس هتيجي حتة حتة. لكن إذا معنى السبت، عشان بعد كده لما يجي في موسى يقول اذكر يوم السبت لتقدسه، ليه يا رب؟ لان فيه استراح الله من جميع عمله. يعني ايه يا رب؟ هو انت تعبت؟ لا ما تعبتش، يعني فرخت، يعني فرحان بيكم. عشان كده لما المسيح لقى اليهود فهمينها غلط وفاكرين ربنا قال ارتاح، ما حدش يشتغل، حدش يشتغل لان ربنا مريح دلوقتي، فما حدش يعمل شغل. فقام المسيح غاضب اليهود وقال لهم حتة كلمة، قال لهم ايه؟ أبي يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل. فاتغاظوا جدا لأنه كسر المفهوم، إزاي أبوك بيعمل إحنا في السابع ما فيش شغل؟ قال لهم لا، هو ما بطلش يشتغل، هو بيرعى الخليقة اللي خلقها، في عمل رعاية، هو بطل يخلق جديد، لأن بعد الإنسان ما فيش أحلى من كده خلاص، فمش هيعمل خليقة جديدة بعد الإنسان، مش هيطلع حاجة أجمل من الإنسان كخلق، هو مبسوط بكده وفرحان بكده. فالله يعمل عمل الرعاية في يوم السبت، عشان كده المسيح له المجد قال لهم أنا بشتغل شغل أبويا، أنا جاي أشفي في السبت. ليه؟ لأن حاجة اتكسرت وباظت أعملها يوم السبت، ما هو خلق قبل كده وجاي يرعى ويصلح ويزبط في اليوم السابع، اليوم اللي هو فرحان فيه بخلقته. تاني كلمة سبت يعني راحة. هي السابع في التسلسل، وأصبحت شريعة اليهود أنه يوم السبت يوم رحم. كان الغرض منه في العهد القديم أن الناس تقعد تفتكر ربنا في اليوم وتصلي ربنا وتشكر ربنا على الثلاث أيام اللي ربنا بيرعاهم فيه، ويحسوا بربنا اللي خلق لهم الدنيا دي كلها، لأن بقيت الست أيام ملهيين في الأكل والشرب والشغل. هذه فكرة السبت. هم اليهود حولوا السبت إلى حرف بلا معنى، بقوا ما يأكلوش ما يشربوش ما يتحركوش، واللي يعمل حاجة من ده يزعقوله. فالمسيح لما جه وهو اللي قال شريعة السبت، بقى يكثر السبت قد يدخل المجمع اليهودي يلاقي واحد ايده يبس يقول له تعالى اقعد في النص هنا قدام كل الناس، ويسأل الناس يجوز الواحد يشفي في يوم السبت ولا لا، يقوم يحتار ليه؟ حسب الشريعة لا يجوز، لكن قلبهم بيقول يا ريت إن كان يخف يخف سبت ولا حد بس يخف. فقام المسيح قال لهم انتوا بقى الحرف، وهكلم قلبكم، لو البهيمة اللي عندك وقعت في البير يوم السبت هتفكر سبت ولا حد ولا هتشيلها؟ يبقى أنا أولادي يوم السبت عندهم مشكلة ما ساعدهمش، مد إيدك. ومدها وقامت صحيحة. قاموا كل المتطرفين الحرفيين هاجوا وماجوا إزاي يكسر السبت، وكل اليهود البسطة فرحوا سقفوا ليه سبت ولا حد، المهم الرجل يخف. فاهمين؟ فبدأ المسيح يكسر حرفية السبت ويرجع جماله، أن يوم السبت هو لقاء الحب بين الله وإنسان والخليقة. يوم السبت هو القعدة الحلوة اللي بين ربنا وولاده، مشغولين عنه ست أيام بيتسلطوا بيخضعوا الأرض بيزرعوها بيعملوا أيا كان، يفضلوا يوم، لازم يفضلوا يوم يحتفلوا بيه ببعض، ربنا يفرح بخليقته وخليقته تفرح بيه. فلما الإنسان، أنا قدامي خمس دقايق وديكوا بريك، لما الإنسان سقط في السبت، ما هو الإنسان عمل العملة إمتى؟ آدم عملها إمتى؟ في السبت، ما هو ما كانش في خلق بعد كده. فالإنسان بوظ الدنيا يوم السبت، بدل ما يفرح ربنا ويريح ربنا أحزن الله. فاهمين إزاي؟ فربنا قال له طب احفظ السبت وأنا هصلح غلطتك. فعشان كده في المزامير بقى يتكلم عن يوم آخر، واللي يقرأ النبوات دايما تتكلم عن في ذلك اليوم في ذلك اليوم. وفي المزمور 103 يقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح. أنا يوم السبت ما عادش فرح، ده أصبح غم، كل ما نقعد يوم السبت نفتكر الخلق ونفتكر معاه كمان السقوط والخطي والبهدلة اللي احنا فيه والموت اللي علينا. فأصبح السبت هو احتفال بالطبيعة، لكن احتفال ناقص ومكبوت بسبب ان الموت دخل في السبت، فشوه جمال السبت. فربنا قال لا انا هوضب لكم حاجة تاني، هاجي يوم تاني، يوم بعد السبعة دول، يوم الحد، ادم الجديد يدي حياة جديدة وخلق جديد ويوم جديد وابدية جديدة لا تنتهي ولا يهددها الموت. فهمتوا ليه احنا بتوع الحد مش بتوع السبت؟ احنا لو بتوع السبت يبقى لا المسيح جه ولا مات ولا قام ولا فدانا، ولسه محكوم علينا بالاعدام، ولسه بتوع السبت نيجي نفرح بالطبيعة نخاف من سيرة الموت. لكن احنا بتوع الحد نفرح بالطبيعة السبت وقلبنا جامد، لان الحد بنفرح بالقيامة فمش خايفين من الموت. ماشي؟ يبقى السبت في فرح بالخلق وفي تهديد الموت، والحد في فرح بالله والأبدية. عشان كده احنا بقى كمسيحيين بنعيد سبت وحد، بس العيد الاساسي الحد مش السبت. تلاحظوا في الطقس الابسي يقول لك ما تنقطعش السبت والحد عن الاكل، ما تسجدش سبت وحد. ليه؟ بنمنع الحزن في السبت والحد، لان السبت فرحة بخلقة الله اللي ربنا خلق الجمال ده كله لينا، والفرحة دي مبتورة وحزينة لان في السبت دخل الموت بسبب عملة ادم. لكن لما المسيح رفع الموت بقيامته يوم الحد بقت الفرحة كاملة، فبقينا كل حد نرتن في القداس ونقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. هو ده اليوم الجديد بتاع الحد. اللي يقرأ منكم عبرانيين 6 يراجع الكلام، فقال فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، فأصبح مقدس. مقدس يعني إيه؟ يعني مخصص لله. النهاردة احنا عندنا الحد هو اللي مخصص لله، والحد معناه العمر كله، الحد أهم يوم، بس مقصود كل الحياة الجديدة مخصصة لله، كل أيامنا حد، والحد هو اليوم الأساسي بتاعنا، لأنه قام وقومنا ورفع حكم الموت، ففي كل أفرح. لكن السبت له لسه ذكرى قداسة عندنا، لأنه ده اليوم اللي كان ربنا عاوز فرحان به في آدم قبل ما آدم يحزنه بعملته، لأن فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. يعني حتى موسى كان دقيق أنه استراح من عمل إيه؟ الخلق بس، لكن عمل الرعاية والعناية ما مش هيرتاح منه أبدا. فاهمين إزاي؟ يعني واحدة ولدت فارتاحت، ارتاحت من إيه؟ من الولادة. لكن العيل اللي جه ده مين هيتعب معاه؟ هتفضل الأم تترعاه. فاهمين الفكرة؟ فهي ارتاحت من الولادة من البداية يعني، لكن الاستمرار ده هي متعتها بعد كده انها ترعى. فربنا فرحان برعايته لولاده، لكن الخلق لم يعد يخلق مرة أخرى.